أثير هنا سؤالا مهما، إذا من له الحق في تأسيس القانون؟ هل الإنسان؟ هل المجتمع؟ هل القوة والمال والأحزاب؟ أم الله تعالى فقط؟ وهنا لا أتكلم عن الله الديني، أتكلم عن الله، الله الذي يتجلى بحكمة وحيانية ويسمى الدين، ويتجلى بحكمة طبيعية وتسمى القانون الطبيعي، الله فقط. وبالتالي نحن الآن في صدد التأسيس للأسس، ليس فقط الأخلاق، حتى للأسس الدينية. لأن إذا قلنا الأسس الأخلاقية الدينية، الأخلاقية هنا بالمعنى الشامل. فاطمة اليوسف الله يحفظها فهمت الأخلاق العرفية، هذه الأخلاق أخلاق الفضيلة. لم تفهم ما معنى المصطلح هنا، أذهانكم كلها انصرفت إلى هذه الأخلاقيات التي هي تجليات للممارسات الفردية. لا، ليس المقصود هذا، المقصود هي الأسس التي تحكم الأخلاق، تحكم السياسة، تحكم الاقتصاد، تحكم العلاقات الاجتماعية، وتحكم القانون. هذه هي الأخلاق التي هي أسس، إذن هي أسس حتى للدين. والأس الأول ما هو؟ هذا الله الأخلاقي، هذا الله الأخلاقي هو الأس الأول. حتى الله الأخلاقي أو الله الطبيعي حاكم حتى على الدين. لولا هذا الإطار الأخلاقي العام، الدين لا يمكن أن يتعين، لا يمكن أن يتعين. ولهذا ذهب علماء الرجال في الأحاديث يركزون على الوثاقة. الوثاقة تنتمي إلى نظم طبيعي أم إلى نظم وحياني؟ تفضلوا. الوثاقة تنتمي إلى نظم طبيعي أم نظم وحياني؟ تجيبون. جوابان وحياني. إذا كانت الوثاقة تثبت في النظم الوحياني ونحن نأتي ونوظفها للحكم على المحدثين بالثقة وعدم الثقة، هذا يلزم الدور. يجب أن تكون الوثاقة في نظم الطبيعي، سابقة على ماذا؟ سابقة على تجلي الروايات وغير الروايات. إذن الوثاقة تنتمي إلى النظم الطبيعي، ما قبل الروايات، فتكون هي ملاك قبول الرواية وعدم قبول الرواية. فإذا كانت الوثاقة تجلي للروايات فيلزم الدور. هكذا نفهم الأمور. أنتم تدينكم يتغلب على عقلكم، دائما هكذا المتدين، تدينه يتغلب على عقله وتكون كارثة، ينتج الخرافات وينتج الظلام. لماذا العلمانيون يستهزئون بالمتدينين؟ لهذا الأمر، لهذا الأمر. أشير الآن إلى من يرجع تعين القانون إلى غير الذات الإلهية. دققوا جيدا، هذه المسألة كذلك مهمة جدا وسارية في التربية، سارية في الاقتصاد، وسارية في السياسة. مسألة في غاية الخطورة. من يرجع تعين القانون الذي يتحكم في الإرادة، الذي يحدد المسار للإرادة وتخضع له الإرادة، إلى غير الذات الإلهية. لا أقول الدين، أقول الذات الإلهية. لا تشتبهون، ألا لم أقول رجوع القانون إلى الدين، أقول رجوع القانون إلى الله تعالى. لأن الله تعالى له تجلي وحياني، له تجلي تكويني، وله تجلي أخلاقي. أنا أشير إلى هذا الله الجامع الشامل بجميع تعيناته. إذن فيه مباني ترجع تعين القانون لغير الذات الإلهية. ما هي هذه المباني؟ المبنى الأول يرجع تعين القانون إلى آراء الناس. آراء الناس إذا امتد الناس عددا فيأتي الممثلون كالبرلمان مثلا أو الأحزاب أو الحل والعقد. المهم الذي يعين القانون ويحرك الإرادة من؟ آراء الناس. آراء الناس. إذا قنن القانون، أي قنن القانون. إذا الفعل يكون خيرا، يكون حسنا، متى؟ إذا حكم عليه الناس بذلك. إذا الإرادة تخضع لقانون حدده رأي الناس. إذا الفعل الفلاني يكون حسنا أو يكون خيرا إذا اتبع ما حدده الناس، ما قننه الناس. هذا مبنى. إذا هذا عزل الله تعالى مطلقا ووضع ما كان الله تعالى رأي الناس. تجلي رأي الناس في البرلمان، في الأحزاب، في أهل الحل والعقد، هذه كلها وسائل وتجليات لهذا المبنى. فالسقيفة من المباني، من المصادق الأساسية لهذا الرأي. إذا متى تكون الأفعال خيرة أو الأفعال قبيحة؟ إذا كانت خاضعة للقانون الذي حددته آراء الناس. وآراء الناس كما قلت لكم قد تتجلى في البرلمان، قد تتجلى في الأحزاب، في الجمعيات، في الحل والعقد، وما أشبه ذلك من المصادق التي لا تؤثر في المبنى. رأي الأكثرية أو التصويت هو مجموعة آراء للناس. التصويت ما هو؟ مجموعة آراء أم لا؟ زينب، التصويت مجموعة آراء أم لا؟ مجموعة آراء، آراء الناس. كيف ننقد هذا المبنى؟ أضيء المسألة أكثر. إذا رجعنا إلى خصوصيات القانون، ما هي؟ الضرورة، الضرورة، الثبات، العمومية، الإطلاق، هذه تكفينا. الضرورة يعني ليس من صرخ الممكنات المتغيرات. ثم العمومية يطال جميع الناس، ثم الثبات، ثم الإطلاق غير مقيد بقيود. هل آراء الناس تكون خاصة بهذه المجموعة أم تطال جميع الناس؟ هل ما يصدر من آراء الناس في تحديد القانون الذي يحدد المسار للإرادة هل مختص بهذه المجموعة أصحاب الآراء أم يطال جميع الناس؟ يعني يكون عاما أم يكون خاصا؟ بطبيعة الحال تكون تابعة لهذه المجموعة، لهذه الآراء، فتكون خاصة ولا تكون عامة. إذا انخرم شرط أساسي من شروط القانون الطبيعي. هنا لا أتكلم عن ملاكات ترشح القانون، رغباتهم، منافعهم، لا أشير إلى الملاكات، إلى الداعي إلى ذلك. ألا أشير هنا إلى المبنى. المبنى في حد ذاته يفتقد إلى خاصية العموم. وما رأيكم في خاصية الثبات؟ يمكن لهذه الآراء تبقى ثابتة صرمديا باعتبارها تابعة لإرادة مجموعة من الناس؟ قد تتغير كما أنشأوها، يستطيعون أن يغيروها، فينتفي الثبات، فينتفي الثبات. إذا خاصية أخرى من القانون الطبيعي تنتفي، كما انتفت العمومية ينتفي الثبات. هل الإنسان يحيط بطبائع الأشياء كما هي في الواقع؟ لا، فقد يكون هذا القانون ممكنا لا يكون ضروريا وفق طبائع الأشياء. إذا تنتفي كذلك الضرورة، ولا يكون مطلقا، يكون خاصا بهم، مقيد بظرفهم، بزمانهم، بمكانهم. إذا الضرورة تنتفي، الثبات ينتفي، العمومية تنتفي، والإطلاق تنتفي. إذا انتفت هذه الشخوصات، ما معنى أن هذا المبنى غير صحيح؟ هذا المبنى لا معنى له، لا معنى له، لا معنى له. إذا ينتمي هذا المبنى إلى السليقة، يعني ينتهي هذا المبنى إلى السليقة أو إلى الرغبات أو إلى المنافع التي تخدم هذه الجماعة فقط. إذا المبنى من الأساس منهار، منتفي. نأتي إلى المبنى الثاني. ما هو هذا المبنى؟ يقول منشأ هذه الإلزامات هو التربية، التربية والعادات. فالطفل الصغير في النظم الأسري يخضع إلى نظم تربوي منه يتعلم الإلزامات، لأن والدته دائما تأمره وتنهاه، فمع الزمن صارت هذه الإلزامات عادة، صارت عادة فيه. فمنشأ الإلزامات تلك التربية الأسرية أو التربية التي يعيشها الإنسان في المجتمع المدني. لا، الله تعالى هو ألزمه بها ولا يحزن، وإنما هي النظم الأسري أو النظم الاجتماعي، لأن الإنسان تربى في محيط أشبعه بتلك الإلزامات، الإلزامات التي تحركه نحو الخير أو الإلزامات التي تمنحه عن الشر. إذا منشأ الإلزامات هو التربية التي يخضع لها الفرد والعادات التي يخضع لها هذا الفرد. هذا مبنى الوضعانية، مبنى الوضعانية. إذا منشأ ذلك الإلزام هو التربية، هي العادات التي نشأ عليها الإنسان في محيطه. من يجيب على هذا المبنى؟ هنا في خلط في هذا المبنى. دور التربية إذا تكررت حتى تمسي عادة في الإنسان من الصغر وهو يخضع لنظم تربوي، هذه التربية في النظم الأسري أو النظم المجتمع المدني أو حتى المجتمع الإنساني، هذه تساعد على تفعيل تلك الإضاءة الإلهية، وليست منشئة لتلك الإضاءة الإلهية. هذا الخلط الذي وقع فيه صاحب هذا المبنى. إذن التربية هي ترقي الإنسان حتى يتماهى في تلك الإضاءة الإلهية، وليست التربية منشئة لذلك الضياء الإلهي. إذن التربية ضرورية جدا. لماذا؟ لإثارة، لتحريك تلك الإضاءة. فالإنسان الذي يتربى في محيط نقي نظيف طاهر، سريعا ما تتفاعل فيه تلك الإضاءة الإلهية. والتربية لا تنشئ تلك الإضاءة الإلهية أبدا أبدا. أما الذي ينشأ في محيط ظلامي ظلماني قبيح قبلي تعصبي متخلف، فيتأخر كثيرا للوصول إلى هذه الإضاءة، وقد لا يصل أبدا، فيعيش دائما الضلال والظلام. إذا التربية في المجتمع الأسري أو في المجتمع المدني أو الإنساني توجد تلك الإضاءة أم لا تثيرها في الحقيقة الإنسانية؟ تثيرها يعني تحركها، تخرجها من الدس، ترفع عنها الغبار، ترشدها في الحقيقة الإنسانية. هذا هو دور التربية، وليس دور التربية هو إنشاء القانون والنظم الأخلاقي أبدا. صاحب المبنى ماذا يقول؟ الطفل يخضع لنظم تربوي في الأسرة وفي المجتمع المدني وفي المجتمع الإنساني. مع الزمن هذا النظم ينقلب عادة فيه، فهذه الأخلاقيات. غير هذا ما عندنا، لا قوة إلهية ولا إضاءة في الإنسان. نحن نقول لا، دور التربية مهم جدا، والتربية وظيفتها هي ترقي الإنسان إلى تلك الإضاءة، إثارة الفطرة حتى تنتبه إلى أن هناك إضاءة إلهية، حتى تتماهى فيها، وبالتالي تتماهى في القانون الإلهي. هذا هو دور التربية، وليس دورها إنشاء القانون الإلهي. إذا اتضح لنا أن التربية لا تنشئ النظم الإلهي، النظم الذي يحرك الإرادة نحو الخير، وإنما تساعد على نضج الفطرة أو الحقيقة الإنسانية حتى تتماهى في ذلك النظم، في تلك الإضاءة. سواء كانت التربية في المجتمع الأسري، يعني في النظم الأسري أو النظم الاجتماعي أو النظم الإنساني. إذن هي أرضية لتفعيل الإضاءة الإلهية، وليست لإنشاء تلك الإضاءة الإلهية أبدا أبدا. إذن التربية تساعدنا على ماذا؟ على التطور نحو تلك الإضاءة الإلهية، أو تلك الإضاءة هي الإضاءة الإلهية، تنزع عنها الأوساخ والظلمات فتتجلى كاملا، فحينها يجد الإنسان نفسه متماهيا في النظم الإلهي فيتحرك نحو الخير. والتربية على نمط واحد أم متعددة؟ في تربية صحيحة سليمة، وفي تربية فاسدة منحرفة. إذا التربية بما هي تربية ليس ملاكا، لأن في حد ذاتها مختلفة، والقانون الصرمدي ثابت غير متغير. نعم، المبنى الثالث لا يقول رأي الناس، يخصص المبنى، يقول جهاز تشريعي. يعني ما عندنا إلا القانون الوضعي، القانون الطبيعي لا معنى له. إذن الأخلاق أساسها القانون الوضعي، تتكفل بوضعه مؤسسة دستورية، مؤسسة تشريعية في النظم السياسي. القانون الطبيعي هذا لننساه مطلقا. إذن ما عندنا إلا القانون الوضعي. إذن القانون الأخلاقي منشق من ماذا؟ من القانون الوضعي. القانون الوضعي هو الذي يؤسس للنظم الأخلاقي، فالنظم الأخلاقي تابع للقانون الوضعي. مؤسسة تشريعية هي التي تؤسس للقانون الأخلاقي، بدلا من تلك الإضاءة الإلهية يأتي القانون الوضعي. القانون الوضعي تابع لإرادة مريد. من هذا المريد؟ هو مؤسسة تشريعية. المشرع هو الذي يشرع القانون الوضعي ثم يلزم الأمة به أخلاقيا وحقوقيا. كيف تجيبون على هذا المبنى؟ التجليات الأخلاقية في الإنسان لا يمكن أن تختزل في القانون الوضعي. لذا اختزلنا الأخلاقيات في القانون الوضعي لا يمكن تشخيص فعل خيري في الخارج. زين، بهذا الكلام غير مقبول. الأنبياء جاءوا لإثارة دفء العقول. يجيبك صاحب هذا المبنى مصادرة على المطلوب: أنا لا أؤمن بالأنبياء ولا أؤمن بهذه العقول. هذه مصادرة. زينب دققي جيدا، هو لا يؤمن لا بالله ولا بالأنبياء ولا بهذه الإضاءة الإلهية، ولهذا أسس لهذا المبنى. إذن الجواب يجب أن يكون في السياق، ليس بالمصادرات. المصادرات لا تنفع. أقول لكم قصة حدثت في فرنسا، لأن الأخت زينب أثارت هذا الموضوع. مجموعة تعاقدوا مع قزم، إنسان قزم، تعاقدوا معه لأداء وظيفة لا أدري فنية مسرحية، وفيه إهانة لهذا القزم، إهانة. رئيس البلدية منع هذه التظاهرة الثقافية أو الفنية، فأحالوه إلى المحكمة. فالقاضي قال له: لما منعتها؟ رئيس البلدية الفرنسي قال: هذه إهانة لكرامة الإنسان، هذا القزم إنسان وله كرامة. فالقاضي تعجب وقال: ما هي الكرامة؟ ومن يحدد هذه الكرامة؟ وما هي المجموعة التي تحدد ما هي الكرامة وعدم الكرامة؟ أنا لا أعرف إلا هذا العقد، فيه رضا من الطرفين فالعقد صحيح، ولا تكلمني على الكرامة لأني لا أعرف الكرامة ولا أعرف كيف أحددها ومن هي الجماعة التي تحددها. يتكلم مطلقا خارج القانون الإلهي، خارج الضياء الإلهي. فغلب هذا الرئيس البلدية، يعني القاضي غلب المجموعة الأخرى، انتصرت على رئيس البلدية. لا كرامة ولا يحزنون، المهم هذا القزم راضي عن هذا العقد، أخذ حقوقه، انتهى الأمر. أي كرامة وماذا تقول؟ إذن لا تقولين الأنبياء جاءوا لإثارة دفاء العقول. لماذا؟ لأنك صادرت على أمرين: صادرت على الأنبياء ولا يؤمن بها، لا يؤمن بالأنبياء، صادرت على دفائن العقول وهي الإضاءة وهو لا يؤمن بها، فتتكلمين بمصادرات هو لا يقبلها. المبنى ما هو؟ أن الأخلاق منشقة من القانون الوضعي. القانون الوضعي ما هو منشأه؟ إرادة المشرع. انتهى الأمر. إذن كيف نجيب؟ الجواب واضح جدا، الأخلاق مجالها أوسع. إذا بنينا على هذا المبنى لا يمكن لنا تشخيص فعل أخلاقي واحد في الخارج. المؤسسة التشريعية، لماذا إذا بنينا على هذا المبنى لا يمكن تشخيص فعل أخلاقي خارجي، فعل خيري خارجي؟ لأننا كيف ندخل إلى نية الفعل؟ نحن نرى فقط الفعل الخارجي، هل نصل إلى نيته؟ هل نصل إلى نيته؟ الإنسان تصدق بمليار على جمعية خيرية، على جمعية خيرية، فعل خيري في ظاهره، من يدري؟ لعل تصدق لغرض خاص، للرياء، أو يحتاجهم في الانتخابات، أو في تأييد ما. إذن لا يمكن لنا الوصول إلى نيته. أما الضياء الإلهي، الضياء الإلهي هو في حد ذاته نية طاهرة، نية صافية، لأنه يتناغم مع الضمير مطلقا، لا يمكن أن يخمد الضمير ويترشح عنه فعل بنية خبيثة، لأن هذه الإضاءة إضاءة إلهية، إضاءة طاهرة. هذا هو الإشكال زينب، ليس الإشكال الذي بينتيه أنت، وهو الذي صادر على مسألة النبوة ودفائن العقول. إذن القانون الوضعي أرقى ما يتحفنا به هو نظم اجتماعي فقط، نظم اجتماعي فقط. أما أنه يولد نظما أخلاقيا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. وسيأتي إن شاء الله في علاقة الأخلاق بالقانون، هناك نبين هذه العلاقة بالتفصيل وبشكل رائع. إذا المبنى الصحيح هو العكس، القانون الأخلاقي هو الحاكم على القانون الوضعي. أنا دائما أقول القانون الوضعي تشريعيا كان، دينيا كان، أو إنسانيا كان، بدون القانون الطبيعي أعمى، أعمى، يتحرك في الظلام. بدون هذا الإرشاد الإلهي، هذا الضياء الإلهي، فيخبط خط عشواء، يتحرك في الظلام. والقانون الطبيعي بدون تشخيص الدوائر المصداقية يكون أعرج، لا يتحرك. إذن القانون الطبيعي هو الأساس للقانون الوضعي، لكن سريان القانون الطبيعي ببركة دوائر القانون الوضعي. إذا كان القانون الوضعي إلهيا تشريعيا دينيا فيكون نور على نور، جمال على جمال. في مباني أخرى نشير إليها إن شاء الله في الحصة القادمة. نشكركم على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة، ونسألكم الدعاء في هذه الليالي المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.